أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام في الجمع المحلى باللام. وقلنا الكلام في ثلاث نقاط: ثبوت وإثبات ودلالته وفي دلالته أو البحث في دلالته أو البحث هو دلالته على الاستغراق أو المجموع. إذن عندي ثبوت وإثبات والدلالة على الاستغراق أو المجموع. النقطة الأولى دلالته على العموم ثبوتا، وقلنا في النقطة الأولى الدلالة على العموم ثبوتا الكلام على مبنيين. المبنى الأول العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه، وقلنا يوجد فرضان: الفرض الأول هيئة الجمع مدلولها معنى اسمي، والفرض الثاني هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي. وانتهى الكلام في المبنى الأول وهو العموم. العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد نفسه. لا زال الكلام في النقطة الأولى، ننتقل إلى المبنى الثاني. العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، وهو المختار كما بينا سابقا عندما تحدثنا في العام، وعندما أيضا تحدثنا في الجهة الأولى من العام وفي الجهة الثانية من العام عندما دخلنا في كل. إشارات في الدروس السابقة مختلفة إلى أن هذا هو المبنى المختار. إذن المبنى الثاني العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، وحتى في الدرس السابق قلنا بأن الفرض الأول بوجوهه والفرض الثاني بوجوهه يرد عليها أصل المبنى، يرد عليها أن أصل المبنى فاسد وباطل، أي المبنى الأول فاسد وباطل. إذن المبنى الصحيح هو المبنى الثاني، وأن العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، وهذا المبنى هو المختار كما بينا سابقا. والاستيعاب هنا ماذا نقصد في المقام؟ وما هو المقام؟ المقام الجمع المحلى باللام. والاستيعاب هنا مستفاد من مجموع دوال ثلاثة لا دالين، والدوال الثلاثة هي مادة الجمع الدالة على الطبيعة وهيئة الجمع واللام. ومادة الجمع هنا قلنا، وهنا مستفاد من مجموع دوال ثلاثة لا دالين والدوال الثلاثة هي مادة الجمع الدالة على الطبيعة، وهو المفهوم المستوعب. المادة، لاحظ، الدال على الطبيعة، وهو المفهوم المستوعب بالفتح. والهيئة هي المستوعب. لاحظ، ما دام الكلام في الاستيعاب، إذن في النسبة يوجد مستوعب ومستوعب. في المبنى الأول طرحنا هناك ما يشبه هذا الطرح، قلنا أيضا نسبة استيعابية، لكن عندي مادة وعندي أفراد، فقلنا المادة مستوعب والأفراد مستوعب. والاستيعاب في المادة 3-3 ببركة الهيئة، هذا ما ذكرناه، مجرد يعني أتينا بتلك المعلومة من أجل أن نقارن بين الأمرين، بين الطرحين. وكان الكلام هناك في الفرض الثاني، هيئة الجمع مدلولها معنى حرفي في الوجه الثالث، قلنا يكون الدالان اللام وهيئة الجمع طوليين بحسب المعنى كما هما كذلك بحسب الترتيب والتنسيق اللفظي، فتدل اللام على النسبة الاستيعابية بين مدلول مادة الجمع، هذا طرف، وبين الأفراد. وقلنا مدلول مادة الجمع وضعنا عندها بين قوسين عبارة المستوعبة، أي تستوعب الأفراد، المستوعبة ببركة هيئة الجمع استيعابا ثلاثيا. لذلك قلنا المستوعبة وليس المستوعبة، لأننا نحتاج إلى مستوعب ومستوعب. وعندي نسبة استيعابية، لابد من المستوعب والمستوعب. فقلنا بأن اللام تدل على النسبة، وهيئة الجمع تدخل في تكوين وتحقيق أحد طرفي النسبة، فيتحقق طرفا النسبة أولا، وفي طول ذلك تتحقق النسبة، هذا ما ذكرناه هناك. هنا نقول في المبنى الثاني، العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، هذا المبنى هو المختار كما بينا سابقا، والاستيعاب هنا مستفاد من مجموع دوال ثلاثة لا دالين، والدوال الثلاثة هي الأول الدال الأول مادة الجمع، الدال على الطبيعة وهو المفهوم المستوعب، مادة الجمع الدال على الطبيعة وهو المفهوم المستوعب بالفتح، وهيئة الجمع الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة، المستوعب بالكسر، المستوعب لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة، لاحظ متعدد من أفراد المادة، هيئة الجمع الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة، لاحظ المادة هي الطبيعة لها صلاحية للانطباق على الأفراد، وهيئة الجمع تستوعب المادة، أي تستوعب أفراد المادة 3-3، تستوعب المادة الصالحة للانطباق على أفرادها 3-3، أي تستوعب الأفراد 3-3. إذن هيئة الجمع الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة، المستوعب بين قوسين بالكسر، المستوعب لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة. طبعا خلال الكلام لا يحتاج أن أقول بالكسر لأني أقرأ المستوعب، لكن عندما تكتب تسجل تقرر إذا لم تظهر الحركة فيكتب بالكسر. إذن هيئة الجمع الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة، المستوعب لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة. الدال الثالث اللام، الدال على أن مدلول الجمع، اللام الدال الثالث اللام، ماذا يدل اللام؟ يدل اللام الدال على أن مدلول الجمع وهو المستوعب يستوعب جميع أفراد المادة، اللام الدال على أن مدلول المستوعب، أن مدلول الجمع، وقلنا مدلول الجمع هو معنى اسمي كما قلنا قبل قليل، هيئة الجمع الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة. الآن كل تعدد نقول لا، اللام أيضا لها، ببركة اللام نحدد ونشخص ما هو المتعدد من هذا المعنى، من هذا المدلول، من هذه الهيئة، كل متعدد بعض التعدد نقول باللام، اللام تدل على أن الجمع لابد أن يستوعب كل أفراد المادة، فأي تعدد هو الذي يستوعب أفراد المادة؟ أي مرتبة من مراتب الجمع هي التي تستوعب؟ الآن في هيئة الجمع قلت الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة المستوعب لثلاثة، لا بشرط من حيث الزيادة، مستوعب لثلاثة وممكن أن يزداد ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة، لا إشكال في الزيادة، لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة، ممكن ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، خمسة خمسة، لكن اللام ببركة اللام اشترط أن يكون الاستيعاب لجميع الأفراد. إذن ماذا يستوعب؟ نقول المرتبة العليا هي المستوعبة لجميع الأفراد، إذن يراد المرتبة العليا. إذن الثالث، الدال الثالث هو اللام، الدال على أن مدلول الجمع الذي هو المستوعب يستوعب جميع أفراد المادة، وهذا الاستيعاب حتى لو كان، حتى لو كانت الدلالة بالملازمة كما تدل اللام، مثلا ليس بالمباشر نقول اللام موضوعة لهذا المعنى، وإنما حتى يرد بعض الإشكالات، وإنما يقال حتى لو كانت القضية على هذا بأن اللام موضوعة للتعيين ولا يوجد مرتبة متعينة إلا المرتبة الأخيرة، المرتبة العليا، والمرتبة العليا تشمل جميع الأفراد، المرتبة العليا تستوعب جميع الأفراد، واضح؟ حتى لو كانت الدلالة بالملازمة. إذن الدال الثالث اللام، الدال على أن مدلول الجمع الذي هو المستوعب يستوعب جميع أفراد المادة حتى لو كانت الدلالة بالملازمة، كأن تدل اللام على التعيين والمرتبة المتعينة من مراتب الجمع هي المرتبة العليا وهي المرتبة المستوعبة لجميع الأفراد. نعتقد بأنه إلى هذه النقطة، إلى هذا الحد من الكلام نكتفي في النقطة الأولى، ونكتفي بالكلام وبالحديث وبالبحث في النقطة الأولى وهي الدلالة أو دلالة الجمع المحلى على العموم ثبوتا. إذن من الناحية الثبوتية المبنى الأول باطل، المبنى الثاني ممكن كما صورناه قبل قليل، هذا ثبوتا. الآن نأتي في عالم الإثبات، عالم الثبوت عالم الإثبات، لاحظ التفت جيدا. الآن عندما ندخل في البحث أو في بحث النقطة الثانية دلالته، النقطة الثانية دلالته على العموم إثباتا، أي دلالة الجمع المحلى على العموم إثباتا، هذا عنوان النقطة الثانية، دلالته على العموم إثباتا. عندما ندخل في بحث النقطة الثانية وفي الدلالة على العموم إثباتا، الآن هل نبحث المبنى الأول الذي ذكرناه في النقطة الأولى، نبحث الفرض الأول والفرض الثاني، وجوه الفرض الأول وجوه الفرض الثاني التي ذكرت في النقطة الأولى، أو فقط نكتفي في بحث المبنى الثاني وما ذكر في المبنى الثاني؟ نقول فقط نبحث المبنى الثاني. لماذا؟ لاحظ، لأن الكلام في الإثبات، فإذا ثبت أن المبنى، أن المبنى فاسد وباطل ثبوتا، فما هو الداعي للبحث عنه إثباتا؟ هذا لغو. ونحن أثبتنا بأن المبنى الأول هو باطل وفاسد، فلا يبحث هذا في الثبوت، فلا يبحث في الإثبات. ماذا يبحث في الإثبات؟ في مرحلة الإثبات يبحث ما ثبت إمكانه، الذي يثبت إمكانه، الذي يثبت أنه ممكن في عالم الثبوت، يبحث في عالم الإمكان، في عالم الإثبات. والمبنى الأول قلنا فاسد وباطل، إذن غير ثابت ثبوتا، إذن لا يبحث إثباتا. المبنى الثاني وهو ممكن ثبوتا فيبحث إثباتا. نأتي إلى النقطة الثانية كما قلنا دلالته، النقطة الثانية دلالته على العموم إثباتا. يوجد مسلكان لتخريج دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. إذن أين سننظر؟ سننظر إلى المبنى الثاني، لا ننسى، لنتذكر المبنى الثاني. العموم هو استيعاب مفهوم لأفراد مفهوم آخر، والاستيعاب هنا مستفاد من مجموع دوال ثلاثة لا دالين، هذا ذكرناه في النقطة الأولى. المبنى الثاني والدوال الثلاثة هي مادة الجمع الدالة على الطبيعة وهو المفهوم المستوعب، والدال الثاني هيئة الجمع الدالة على معنى اسمي وهو المتعدد من أفراد المادة المستوعب لثلاثة لا بشرط من حيث الزيادة، والدال الثالث اللام الدالة على أن مدلول الجمع الذي هو المستوعب يستوعب جميع أفراد المادة حتى لو كانت الدلالة بالملازمة، كأن تدل اللام على التعيين، والمرتبة المتعينة من مراتب الجمع هي المرتبة العليا وهي المرتبة المستوعبة لجميع الأفراد. هنا نأتي، قلنا اللام حتى لو كانت، سيكون الكلام في اللام. ففي النقطة الثانية، النقطة الثانية دلالته على عموم إثباتا، يوجد مسلكان لتخريج دلالة اللام، لتخريج دلالة الجمع المحلى باللام على العموم، والكلام سيكون عن اللام. عندي مسلك أول وعندي مسلك ثاني. المسلك الأول، اللام تدل على معنيين، تدل على التعيين وتدل على العموم، هذا المسلك الأول. نقول بأن في عالم الإثبات فإن اللام تدل على التعيين والعموم، تدل على معنيين، على معنى التعيين ومعنى العموم. المسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين. لاحظ، فإما اللام تدل مباشرة على العموم، أو أن اللام تدل على التعيين والتعيين يكون في المرتبة العليا، والمرتبة العليا تستوعب كل الأفراد. فإذا دلت اللام على المسلك الأول على العموم، فالدلالة ستكون بالمطابقة، أي الاستيعاب، الدلالة على استيعاب جميع الأفراد يدل بالمطابقة لأن اللام تدل على العموم. أما على المسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين، فتكون الدلالة بالملازمة، فالتعيين، اللام تدل على التعيين والتعيين يكون في المرتبة العليا، والمرتبة العليا تستوعب جميع الأفراد. واضح المسألة؟ هذا هو سياق البحث وما يراد أن يطرح في هذا المقام. إذن النقطة الثانية دلالته على العموم إثباتا، يوجد مسلكان لتخريج دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. المسلك الأول، اللام تدل على معنيين، التعيين والعموم. المسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين. نأتي إلى المسلك الأول، اللام تدل على معنيين، التعيين والعموم. إن اللام تدل على العموم واستيعاب تمام الأفراد، وكذلك تدل على التعيين، وهذا المسلك يفترض وجود وضعين، يفترض وجود وضعين للام، وهذا المسلك يفترض، وهذا المسلك يفترض وجود وضعين للام. الوضع الأول للام، اللام موضوعة للتعيين، والثاني اللام موضوعة للعموم. لاحظ، نفرق بين أمرين، نفرق بين أن اللفظ كلام موضوع لمعنيين بوضعين أو بوضع واحد، هذا شيء، وبين أن هذا اللفظ يدل على المعنيين في نفس الوقت. هذا ما ذكرناه سابقا، يدل على الإطلاق ويدل على العموم في طوله، يدل على معنيين، وهذا الذي استنكرناه، وهذا الذي أشكلنا عليه، وهذا الذي توقفنا عنده وقلنا يوجد فيه كلام ونقاش وتعليق. فرق بين المقامين. إذن عندي المسلك الأول، اللام تدل على معنيين، التعيين والعموم. إن اللام تدل على العموم واستيعاب تمام الأفراد، وكذلك تدل على التعيين. وهذا المسلك يفترض وجود وضعين للام. الأول، اللام موضوعة للتعيين، وهذا المعنى يمكن استفادته في موارد دخول اللام على المفرد، وكذلك يمكن استفادته المعنى في موارد دخول اللام على الجمع، فيستفاد منه تعيين جماعة معهودة أو بتعبير آخر نغير العبارة، نقول اللام موضوعة للتعيين، وهذا المعنى يستفاد، وهذا المعنى يستفاد في موارد دخول اللام على المفرد. إذن اللام على التعيين لا إشكال، في دخول الموارد على المفرد يستفاد التعيين من اللام، هذا لا إشكال فيه. لكن في موارد دخول اللام على الجمع فيمكن أن يستفاد التعيين. واضح المسألة؟ هذا المسلك الأول، أن اللام موضوعة في المسلك الأول، يفترض وجود وضعين للام. الوضع الأول، اللام موضوعة للتعيين، والتعيين فاللام إذا دخلت على المفرد فيستفاد التعيين، واللام إذا دخلت على الجمع فيمكن أن يستفاد التعيين. إذن نقول الوضع الأول، اللام موضوعة للتعيين، وهذا المعنى يستفاد في موارد دخول اللام على المفرد، وكذلك يمكن استفادته، وكذلك يمكن استفادته، استفادة المعنى، وكذلك يمكن استفادته المعنى في موارد دخول اللام على الجمع، فيراد منه تعيين جماعة معهودة. لاحظ، يستفاد في المفرد ويمكن الاستفاد أن يستفاد في الجمع. لماذا هنا قلنا يستفاد في موارد دخول اللام على المفرد، وقلنا يمكن أن يستفاد في موارد دخول اللام على الجمع؟ لأنه في موارد دخول اللام على الجمع سيأتي المعنى الآخر للام وهو العموم، فيمكن أن يستفاد العموم أو يستفاد التعيين. هذا الوضع الأول للام. الوضع الثاني للام، اللام موضوعة للعموم. إذن عندي اللام موضوعة للتعيين، الوضع الأول. الوضع الثاني، اللام موضوعة للعموم، وهذا المعنى لا يمكن استفادته في موارد دخول اللام على المفرد. إذن عندما تدخل اللام على المفرد يستفاد التعيين ولا يستفاد العموم. هذا القضية انتهينا منها. إذن نقول ثانيا، اللام، الوضع الثاني، اللام موضوعة للعموم، وهذا المعنى لا يمكن استفادته في موارد دخول اللام على المفرد، ولكنه يمكن استفادته، أي استفادة العموم، في موارد دخول اللام على الجمع، فيتحصل أن اللام مشترك لفظي بين التعيين والعموم، مشترك لفظي، بمعنى يوجد وضعان للام. واضح؟ لكن يوجد فرق، قلنا الوضع للتعيين يختلف عن الوضع للعموم. لاحظ، ما هو الفرق؟ نقول ودخول اللام على المفرد يناسب إرادة التعيين، فإذا دخل على المفرد فيراد التعيين، أما دخول اللام على الجمع فإنه كما يناسب التعيين في جماعة معهودة كذلك يناسب العموم، فإذا دخلت اللام على الجمع هنا ممكن أن يستفاد العموم ويمكن أن يستفاد التعيين. فإذا وجدت قرينة على التعيين فتكون دالة على التعيين، وإذا وجدت قرينة على العموم فتكون دالة على العموم، وإذا لا يوجد قرينة فتكون مجملة كباقي المشتركات اللفظية إذا أتت بدون قرينة، أي أتت مع عدم القرينة على أحد المعاني. واضح المسألة؟ إذن نقول المسلك الأول، اللام تدل على معنيين التعيين والعموم، إن اللام تدل على العموم واستيعاب تمام الأفراد، وكذلك تدل على التعيين. وهذا المسلك يفترض وجود وضعين للام، الأول اللام موضوع على التعيين، وهذا المعنى يستفاد في موارد دخول اللام على المفرد، وكذلك يمكن استفادة المعنى في موارد دخول اللام على الجمع، فيراد منه تعيين جماعة معهودة. الثاني، أي الوضع الثاني، الثاني اللام موضوعة للعموم، وهذا المعنى لا يمكن استفادته في موارد دخول اللام على المفرد، ولكنه يمكن استفادته، أي استفادة العموم، في موارد دخول اللام على الجمع، فيتحصل أن اللام مشترك لفظي بين التعيين والعموم، بمعنى يوجد وضعان للام، ودخول اللام، لاحظ قلنا مشترك لفظي بين التعيين والعموم، بمعنى يوجد وضعان للام، هذا الكلام بمعنى يوجد وضعان للام بين قوسين أنا وضعته هنا حتى نميز بين المشترك لفظي والمشترك المعنوي. المشترك المعنوي يكون بوضع واحد، المشترك اللفظي يكون بوضعين أو أكثر حسب المعاني التي يدل عليها اللفظ أو التي وضع أو التي يوضع لها اللفظ. إذن فيتحصل أن اللام مشترك لفظي بين التعيين والعموم، بمعنى يوجد وضعان للام، ودخول اللام على المفرد يناسب إرادة التعيين فقط، أما دخول اللام على الجمع فإنه كما يناسب التعيين في جماعة معهودة كذلك يناسب العموم. طبعا فصلنا هذا لأنه يوجد إشكالات على القول بأن اللام تدل على معنيين ووضعت على نحو المشترك اللفظي بين التعيين والعموم، أو بصورة عامة أن دلالة اللام على معنيين التعيين والعموم فيه إشكالات، وهذا الشرح، هذا التفصيل الذي ذكرناه، هذا البيان الذي ذكرناه ممكن أن يدفع بعض الإشكالات التي تسجل على هذا المسلك. المسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين، إن اللام، هذا المسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين، إن اللام تدل على التعيين سواء في مورد دخولها على المفرد أم في مورد دخولها على المفرد أم دخولها على الجمع، سواء دخلت على المفرد أو دخلت على الجمع تدل على التعيين. هذا المسلك الثاني، إن اللام تدل على التعيين سواء في موارد دخولها على المفرد أم دخولها على الجمع، والتعيين في الجمع يكون في المرتبة العليا، فالمرتبة العليا هي المستوعبة لجميع الأفراد، أما باقي مراتب الجمع فلا تكون مستوعبة لجميع الأفراد وتكون مرددة بين الأفراد، أي لا تكون متعينة. إذن التعيين في المرتبة العليا، هذا المسلك الثاني. إذا المسلك الثاني، اللام تدل على معنى واحد وهو التعيين، ونقول إن اللام تدل على التعيين سواء في مورد دخولها على المفرد أم دخولها على الجمع، والتعيين في الجمع يكون في المرتبة العليا، فالمرتبة العليا هي المستوعبة لجميع الأفراد، أما باقي مراتب الجمع فلا تكون مستوعبة لجميع الأفراد وتكون مرددة بين الأفراد، أي لا تكون متعينة. الرد على المسلكين الأول والثاني، يوجد رد على المسلكين، طبعا من يرد على المسلكين الأول والثاني عليه أن يأتي بمسلك ثالث، وإلا فينتج منه بطلان وعدم ثبوت المبنى الثاني أصلا. إذا لا يوجد دال عليه لا يثبت في عالم الإثبات، فإذن يحتاج إلى مبنى آخر، إلى مسلك آخر أو إلى مبنى آخر، أو يرجع إلى المبنى الأول. فعليه أن يثبت الإمكان، إمكان المبنى الأول في عالم الثبوت، بعد هذا يأتي إلى إثبات المبنى الأول في عالم الإثبات، أو يأتي بمبنى ثالث ممكن ثبوتا ويدل عليه إثباتا. إذن الرد على المسلكين الأول والثاني. ربما يقال إن الجمع المحلى باللام لا يدل على العموم أصلا. كيف؟ يقول بدليل. ما هو الدليل؟ يقول بدليل صحة دخول أدوات العموم الإسمية على الجمع المحلى باللام، فيقال كل العلماء وجميع العلماء، إذا كانت العلماء تدل على العموم فكيف تدخل عليها أداة العموم؟ إذا كانت كيف تدخل عليها كل؟ إذا كانت العلماء تدل على العموم كيف تدخل عليها جميع؟ واضح؟ إذن يقول المستشكل الرد على المسلكين الأول والثاني، ربما يقال إن الجمع المحلى باللام لا يدل على العموم أصلا بدليل صحة دخول أدوات العموم الإسمية، بدليل صحة دخول أدوات العموم الإسمية على الجمع المحلى باللام، فيقال كل العلماء جميع العلماء، فلو كان الجمع المحلى بنفسه دالا على العموم فإنه في مثل هذه الموارد، بين قوسين أي موارد دخول أداة العموم الإسمية عليه، فإنه في مثل هذه الموارد دخول أداة العموم الإسمية عليه سيلزم إما المحذور الإثباتي. ما هو المحذور الإثباتي؟ استفادة العموم بنحو التأكيد والتكرار، وإما المحذور الثبوتي وهو قبول المماثل للمماثل. يعني هنا المحذور الإثباتي إذن صار عندي على نحو اللغوية تكرار مستوعب فيستوعب مرة أخرى، مستوعب ويستوعب مرة أخرى، نفس الأفراد يستوعب نفس الأفراد، فتكرار. وهذا يستلزم اللغوية، فيثبت، لاحظ، يثبت أن العلماء أن الجمع المحلى باللام لا يدل على العموم، لأننا نسلم بأن كل تدل على العموم، وإذا دخلت كل على الجمع المحلى فتكون على نحو اللغوية، إذا كانت الجمع المحلى يدل على العموم وكل أيضا تدل على العموم، ونحن نسلم بأن كل تدل على العموم ولا خلاف في هذا، إذن نقول الجمع المحلى لا يدل على العموم حتى ندفع اللغوية. هذا في الإثبات. في الثبوت نقول المستوعب لا يستوعب مرة أخرى، لا يعقل أن يستوعب مرة أخرى. إذن الرد على المسلكين الأول والثاني، ربما يقال إن الجمع المحلى باللام لا يدل على العموم أصلا بدليل صحة دخول أدوات العموم الإسمية على الجمع المحلى باللام، فيقال كل العلماء وجميع العلماء، فلو كان الجمع المحلى بنفسه دالا على العموم فإنه في مثل هذه الموارد، أي موارد دخول أداة العموم الإسمية عليه، سيلزم إما المحذور الإثباتي وهو استفادة العموم بنحو التأكيد والتكرار، وإما المحذور الثبوتي وهو قبول المماثل للمماثل، وذلك لأن المدخول يكون مستوعبا، أي الجمع المحلى أو مدخول أو مدلول الجمع المحلى يكون مستوعبا، فلا يعقل أن يطرأ عليه الاستيعاب مرة أخرى بدخول أداة العموم الإسمية كل أو جميع عليه، لأن المدخول يكون مستوعبا، أي بين قوسين سجلت أنا هنا، أن المدخول يكون مستوعبا بين قوسين، أي الجمع المحلى أو مدخول أو مدلول الجمع المحلى يكون مستوعبا. فإذا كان مستوعبا كيف يستوعب مرة أخرى؟ كيف يدرى عليه استيعاب مرة ثانية؟ هذا هو الإشكال. نأتي إلى الرد. جواب الرد، عندي رد ورد، رد الرد، الجواب أو جواب الرد. لاحظ أصل الكلام الرد على المسلكين الأول والثاني، هنا جواب الرد. في الجهة الأولى في النقطة السابعة، حسب ما يأتي في البال وحسب ما حصل من مراجعة سريعة، في النقطة السابعة أشرنا إلى أن أداة العموم ككل إذا دخلت على المفرد النكرة فإن المورد يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم كما في كل كتاب، كما في كل في بين قوسين كل كتاب أو كل كتاب أو كل كتاب حسب موقع هذه العبارة في الجملة. إذن نقول في جواب الرد، في الجهة الأولى في النقطة السابعة أشرنا إلى أن ذات العموم ككل إذا دخلت على المفرد النكرة فإن المورد يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم كما في كل كتاب كل كتاب. وأما إذا دخلت أداة العموم، لا زال الكلام في الجهة الأولى في النقطة السابعة ما ذكرناه هناك، وأما إذا دخلت أداة العموم على المفرد المعرفة فإن المورد يكون ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي كما في كل الكتاب، فلا يكون كل جزء من الكتاب موضوعا مستقلا للحكم، بل يكون المجموع أي مجموع الأجزاء موضوعا واحدا للحكم، مع ملاحظة بين قوسين مع ملاحظة أن مجموع الأجزاء لها وحدة بقطع النظر عن دخول أداة العموم. يعني في العموم المجموعي يوجد قرينة على أن مجموع أن الأجزاء تكون لها وحدة حتى لو لم تدخل الأداة، وحتى قبل دخول الأداة مثل العسكر والقوم. هذا ما ذكرناه في التفريق والتمييز بين العموم المجموعي والعموم الاستغراقي. واضح المسألة؟ نعيد. نقول في الجهة الأولى في النقطة السابعة أشرنا لأن ذات العموم ككل إذا دخلت على المفرد النكرة فإن المورد يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم كما في كل كتاب كل كتاب أو كل كتاب. فإن المورد يكون ظاهرا، هذا نقول إلى أن أداة العموم ككل إذا دخلت على المفرد النكرة فإن المورد يكون ظاهرا في الاستغراقية والعموم الاستغراقي بلحاظ الأفراد، بحيث يكون كل فرد موضوعا مستقلا للحكم كما في كل كتاب. أما إذا دخلت أداة العموم على المفرد المعرفة فإن المورد يكون ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي كما في كل الكتاب، فلا يكون كل جزء من الكتاب موضوعا مستقلا للحكم، بل يكون المجموع بين قوسين مجموع الأجزاء موضوعا واحدا للحكم، مع ملاحظة هذه أيضا بين قوسين مع ملاحظة أن مجموع الأجزاء لها واحدة بقطع النظر عن دخول أداة العموم. هذا ما ذكرناه في التفريق والتمييز بين العموم المجموعي وبين العموم الاستغراقي. ماذا نريد من هذا؟ نقول وفي المقام يقال أن أداة العموم إذا دخلت على الجمع المحلى فإنها تدل على الاستيعاب الأجزائي لمدخولها. ماذا نقصد باستيعاب الأجزائي؟ أي تدل على المجموعية. أي يكون المورد ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي، فالأفراد التي استوعبها الجمع واستغرقها ببركة دخول اللام عليه فإنه بدخول الأداة على الجمع المحلى يصبح كل فرد من الأفراد بمثابة جزء من ذلك المعنى. فالأفراد التي استوعبها الجمع واستغرقها ببركة دخول اللام عليه فإنهم بدخول الأداة على الجمع المحلى يصبح كل فرد من الأفراد بمثابة جزء من ذلك المعنى. فتدل الأداة، لاحظ، تدل أداة العموم على استيعاب تمام الأفراد، كما هنا قلنا عندما تدخل على النكرة المفرد تدل على شيء، وعندما تدخل على المفرد المعرفة تدل على شيء آخر. أي إذا دخلت على النكرة فتدل على الاستغراقية، وإذا دخلت على المعرفة تدل على المجموعية. فإذن صار عندي ثمرة من وضع الجمع المحلى للعموم، عندي ثمرة في دلالة الجمع المحلى باللام على العموم. وبهذا ندفع اللغوية وانتهى الأمر. إذن نقول، وفي المقام يقال إن أداة العموم إذا دخلت على الجمع المحلى فإنها تدل على الاستيعاب الأجزائي لمدخولها، أي يكون المورد ظاهرا في المجموعية والعموم المجموعي. فالأفراد التي استوعبها الجمع، أي جمع الجمع المحلى، فالأفراد التي استوعبها الجمع واستغرقها ببركة دخول اللام عليه، هنا يثبت عندي العموم والاستغراق، لكن لا يثبت عندي هل هو مجموعي أو استغراقي، يثبت عندي العموم والاستيعاب، لكن لا أعرف هل هو على نحو الاستغراقية أو المجموعية. عندما تدخل أداة العموم الإسمية على الجمع المحلى فيثبت عندي المجموعية. واضح المسألة؟ إذن هذه العبارة واستغرقها، نحذف هذه واستغرقها، نتمسك فقط بالاستيعاب حتى لا نخلط بين الاستغراقي والمجموعية، وهنا نقصد بالاستغراق التي استوعبها الجمع واستغرقها الاستغراق الاستيعاب، هذه مرحلة قبل الاستغراقية والمجموعية، فنحذف هذه الكلمة تكون العبارة أوضح. فالأفراد التي استوعبها الجمع ببركة دخول اللام عليه فإنه بدخول الأداة على الجمع المحلى يصبح كل فرد من الأفراد بمثابة جزء من ذلك المعنى الواحد. فتدل الأداة، أي أداة العموم، على استيعاب تمام تلك الأجزاء، أداة العموم التي دخلت جميع أو كل، على استيعاب تمام تلك الأجزاء، الأجزاء التي دل عليها الجمع المحلى باللام. وهذا يعني أن الاستيعاب المستفاد من الجمع المحلى غير الاستيعاب المستفاد من دخول أداة العموم الإسمية على ذلك الجمع المحلى. واضح المسألة إلى هنا؟ سأضيف شيء وسأرجع الكلمة التي حذفت. لاحظ، عندما دخلت أداة العموم الإسمية، بعد أن صار المطلب واضحا إن شاء الله عندنا جميعا، عندما تدخل أداة العموم الإسمية على الجمع المحلى يستفاد المجموعية، يستفاد استيعاب الأجزاء. إذن عند دخول أداة العموم الإسمية على الجمع المحلى باللام يستفاد الاستيعاب المجموعي، ومع عدم دخول الأداة الإسمية بل فقط الجمع المحلى باللام فإن العموم المستفاد من الجمع المحلى باللام هو العموم الاستغراقي. لاحظ، نحن قلنا سابقا، قلنا وسجلنا بين قوسين، قلنا مع ملاحظة أن مجموع الأجزاء لها وحدة بقطع النظر عن دخول أداة العموم، أو يوجد قرينة على أن هذا يراد منه مجموع الأجزاء، يراد منه الوحدة والتوحد لمجموع الأجزاء فيكون على نحو المجموعية. هنا نقول هذه قرينة من القرائن على أنه يراد العموم المجموعي، أو من القرائن على أنه يراد مجموع الأجزاء وأن مجموع الأجزاء لها وحدة، عندما تدخل كل على الجمع المحلى باللام وانتهى الأمر. يعني لو صح التعبير بأنه نقول بالوضع، الواضع يضع من القرائن من الدوال من الأمور التي تدل على استيعاب الأجزاء وعلى المجموعية، من القرائن التي تدل على المجموعية يقول مثلا أولا أن يكون لمجموع الأجزاء واحدة بقطع النظر، يكون لمجموع الأجزاء بما هي وحدة بقطع النظر عن دخول أداة العموم كقاوم وعسكر، وثانيا أيضا من الأدوات أو من القرائن أن تدخل أداة عموم اسمية على جمع محلى بلام بهذا التوجيه، تكون العبارة والمعنى أوضح إن شاء الله. لاحظ، إذن فالأفراد التي استوعبها الجمع ببركة دخول اللام عليه، فالأفراد التي استوعبها الجمع ببركة دخول اللام عليه هذا هنا في هذه العبارة حذفنا كلمة واستغرقها. لاحظ، فنضيف استوعبها الجمع واستغرقها، فالأفراد التي استوعبها الجمع واستغرقها، نرجع هذه الكلمة ونضيف معها بين قوسين، أي استوعبها على نحو العموم الاستغراقي. نحن نفكك العبارة، ربما فيها إشكالات هذه التفكيكات والتوضيحات، لكن نريد أن نوصل المعنى إلى أذهان أكبر عدد ممكن إن شاء الله. فلذلك وضعنا هذه العبارة بين قوسين، يعني يدل على الاستغراقية عند دخول أداة عموم الإسمية تتغير فيدل على المجموعية. إذن فالأفراد التي استوعبها الجمع واستغرقها، يستوعبها على نحو العموم الاستغراقي ببركة دخول اللام عليه، فإنه بدخول الأداة على الجمع المحلى يصبح كل فرد من الأفراد بمثابة جزء من ذلك المعنى الواحد، فتدل الأداة أي أداة العموم على استيعاب تمام تلك الأجزاء، وهذا يعني أن الاستيعاب المستفاد من الجمع المحلى غير أن الاستيعاب وهذا يعني أن الاستيعاب المستفاد من الجمع المحلى غير الاستيعاب، أن الاستيعاب غير الاستيعاب، هذه غير خبر، أن الاستيعاب الاستيعاب اسم، أن غير خبر، أن الاستيعاب المستفاد من الجمع المحلى غير الاستيعاب المستفاد من دخول أداة العموم الإسمية على الجمع، لأن المستفاد من الجمع المحلى هو استيعاب استغراقي، والمستفاد من دخول أداة العموم الإسمية على الجمع المحلى هو استيعاب مجموعي. وهذا يعني أن الاستيعاب المستفاد من الجمع المحلى غير الاستيعاب المستفاد من أداة العموم الإسمية على ذلك الجمع المحلى. إذن نعيد هذه العبارة، نقول فالأفراد التي استوعبها الجمع واستغرقها يستوعبها على نحو العموم الاستغراقي ببركة دخول اللام عليه، فإنه بدخول اللام الأداة عليه على الجمع المحلى يصبح كل أفراد بمثابة جزء من ذلك المعنى الواحد، فتدل أداة العموم على استيعاب تمام تلك الأجزاء. أي أيضا نضيف هذه بين قوسين، أي تدل على أن الاستيعاب على نحو العموم المجموعي، وهذا يعني أن الاستيعاب المستفاد من الجمع المحلى غير الاستيعاب المستفاد من دخول أداة العموم الاسمية على ذلك الجمع المحلى وعليه، فلا يلزم التكرار ولا يلزم قبول المماثل للمماثل، أي لا يلزم المحذور الإثباتي ولا المحذور الثبوتي. انتهى الكلام في النقطة الثانية. يأتي الكلام في النقطة الثالثة، دلالة الجمع المحلى باللام على العموم الاستغراقي أو المجموعي. يأتي الكلام في هذه النقطة. والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.